بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نقرأ كتاب الخصومة. والبينة والإقرار. يدعي البينة على المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا البدوي على صاحب قرية، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه الترجيح قسم المدعى، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، ولا تقبل البينة بعد اليمين. ومن أقر بشيء عاقل بالغ غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا من كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.
هذا الكتاب سماه المصنف كتاب الخصومة والبينة والإقرار، وهو في كتب الفقه باسم كتاب الدعاوى والبينة، كتاب الدعاوى والبينة. والمقصود في هذا الكتاب أن يذكر طرق الإثبات، يعني إذا حصلت قضية أمام القاضي فما يرحمكم الله، فما هي طرق الإثبات؟ كيف تثبت قولك في الناحية الشرعية؟ أقول أشهر طرق الإثبات 5: الإقرار واليمين والشهادة والنكول والقسامة. 5 هي طرق الإثبات أو أشهر طرق الإثبات. الإقرار يعني أن يقر على نفسه أنه فعل كذا أو كذا، وهذا من أقواها، ويقولون الإقرار سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة. 2 الشهادة، أن يأتي بشهود على الأمر الذي يذكره. 3 اليمين، أن يحلف. 4 النكول، يعني يطلب منه اليمين فينكل، فيكون هذا دليل وبينة. 5 القسامة، وهي ترجع إلى اليمين، ترجع. وذلك بعضهم يقول طرق الإثبات 4 ولا يذكر القسامة لأنها داخلة ضمن اليمين، داخلة ضمن اليمين. هذه طرق إثبات الدعاوى، لما الإنسان يدخل في قضية في المحكمة أو يتكلم في خصومة يريد أدلة، صح؟ أدلته إما إقرار وإما شهادة وإما يمين وإما نكول. بقي أمر خامس اللي هي الوثائق والصكوك. الوثائق والصكوك يأتي بها فيقول دليلي على هذا هذه الوثيقة، أو دليلي على هذا هذا الصك وكذا ونحو ذلك، وهي في حقيقتها ترجع إلى الشهود، في حقيقتها ترجع إلى الشهود. فهذا الكتاب المقصود منه ذكر المسائل المتعلقة بطرق الإثبات هذه التي ذكرناها، وما يحصل عند تعارضها، وما يحصل عند تعارضها. قال المصنف: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أقول هذا جاء في حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، اليمين على المدعي عليه، يعني والبين على من أنكر. وجاء في رواية: البين على المدعي واليمين على من أنكر، البين على المدعي واليمين على من أنكر. يعني من جاء بدعوة يطالب بالبينة، يعني بالدليل، اللي هي طريقة من طرق الإثبات الأربعة الأساسية، اللي هي الإقرار أو الشهادة أو اليمين أو النكول، يأتي بشيء يعني من هذه الأمور أو ما يرجع إليها، يأتي بشيء من هذه الأمور أو ما يرجع إليها، هذه البينة. طيب، إن لم تكن عنده بينة فليس له إلا اليمين ممن ادعى عليه، إلا اليمين ممن ادعى عليه، واضح؟ والرسول بيّن أهمية اتباع هذا الأمر في الإثبات، اللي هي طرق الإثبات. إيش أهميته؟ قال: لو أعطي الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم. جاء واحد يقول: هذا اللي عندك حقه، فأنت ترد إيش تقول له؟ تقول له: البينة على المدعي، هات بينتك. فبكذا توقف الذين يطالبون بالباطل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالبين على المدعي واليمين على من أنكر. بهذه الصورة نمنع أن الناس يتبلوا على بعضهم بعض. أي واحد جاء بده يتبلى على أحد نقول له: بينتك، بينتك، إيش دليلك على أنه هذا الشيء حقك أو هذا الشيء كذا؟ ما عنده بينة نقول له: كلامك إن ألح، نقول له: ما لك إلا يمين المدعي عليه، بس انتهى الموضوع، كذا انتهى الموضوع، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الأصل. طبعا تحت كلمة البينة يدخل عندنا الإقرار والشهادة واليمين والنكول والقسامة والوثائق والصكوك، لأنها كلها تعتبر من طرق البينات. بعض أهل العلم رجعها إلى أربعة، وبعضهم رجعها إلى ثلاثة، اللي هي الإقرار والشهادة واليمين، لأنه اعتبر النكول راجع إلى اليمين، وانهى القضية. وبعضهم قال لا، أربعة، وبعضهم زاد. المهم هذه اسمها طرق، لما تدرس المحاماة وتدرس كيف تقدم القضية، تدرس من ضمن الأشياء في القضاء طرق الإثبات الشرعي، طرق الإثبات الشرعي، هذه طرق الإثبات الشرعي. طيب، قال: ويحكم الحاكم بالإقرار، يحكم الحاكم بالإقرار. أقول دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة أقرت بالزنا حكم بإقرارها، ولما أجاء شاب عسيف كان عسيف كان تاجر وأقر بأنه زنى بامرأة رجل أخذ بإقراره على نفسه، ولم يأخذ بإقراره على المرأة. أرسل أنيس، قال: أغدو يا أنس، يا أنيس، إلى امرأة هذا، فإن أقرت فرجمها، وإن ما أقرت يعني ما لنا درب عليها. فإذا الإقرار سيد الأدلة، وهو حجة على المقر لا على غيره، هو حجة على المقر لا على غيره. فقوله: ويحكم الحاكم بالإقرار، وهي المسألة الثانية، دليلها أن الرسول عمل بالإقرار في إقامة حد الزنا كما ترون في هذه الأحاديث. قال: وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، يعني يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. الآن ذكر دليل، ذكر أول طريقة للإثبات وهي إيش؟ الإقرار. ثم ذكر الشهادة وذكر مسائل في الشهادة. أول مسألة في الشهادة أن القاضي يحكم بشهادة رجلين أو رجل امرأتين. أقول دليله الآية، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نص الآية. مسألة: قال أو رجل ويمين المدعي، أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد، هذه كلها مسائل تتعلق ب، الآن انتقلنا من الشهادة إلى اليمين. أما قوله يمين المدعي فما جاء في الحديث عن ابن عباس عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة ويمين، قضى بشهادة ويمين، يعني الشهادة رجلين صح؟ أو رجل وامرأتان، كمان شهادة ويمين، يعني يأتي بشاهد ويمين على أنه هذا الأمر كذا. وقضى بيمين المنكر، بيمين المنكر. أقول جاء في الحديث عن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، يعني قدر أنه حط يده عليها فقال الكندي هي أرضي في يدي، هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ لأن كلامك هذا دعوة، أنت جيت للأرض عند فلان وقلت هذه أرضي، خلاص عندك بينة، مقلنا البينة على المدعي، ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، لأن اليمين على من؟ صاحب الأرض، يقول إلا عنده الأرض تحت يده، يقول ما، يقول هذه أرضي تحت يدي أنا بأزرعها، كيف يجي يقول حقته؟ قال له ما لك إلا يمينه الآن، ها؟ البينة على المدعي واليمين على من؟ أنكر. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. يعني هذا يؤكد أنه حكم القاضي حكم على الظاهر وليس على، يقول أنت مدام جرأت وقلت اليمين وذاك مسكين ما عنده دليل وهو صاحب حق لكن ما عنده دليل، زي ما قال الرسول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن، يعني يقدر يتكلم وفصيح ويريد أدلة والثاني صاحب الحق ضعيف ما يقدر ما يعرف، خلاص الأمر ما عنده دليل لكن هذا حقه. فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من الناس. هنا نفس القضية لما جو قال البينة على المدعي ألك يمين، ألك بينة؟ قال لا. قالوا أجل مالك إلا يمينه، لأنه اليمين على من؟ أنكر. قالوا يا رسول الله هذا رجل فاجر يستهين بالأمر، فقالوا مالك إلا هذا. طبعا هذه المسألة فيها تطبيق لقضية البينة على المدعي واليمين على من؟ أنكر، تطبيق واضح صح ولا لا؟ فيها حكم آخر سيذكره المصنف أن اليمين تقبل ولو كان الرجل فاجر، ولو كان الرجل ما لنا إلا هذا إيش نسوي؟ لأنه ما عندك بينة، ما عندك بينة. طيب قال المصنف ويمين الرد، يعني يحكم الحاكم بيمين الرد. كيف صورة يمين الرد؟ أنه القاضي يطلب البينة فيقول ما عندي، وذاك يكون عليه اليمين أنه يقول يمين، خلاص فذاك لأمر ما يقول اليمين، فيرد الرسول عليه الصلاة والسلام اليمين على صاحب الدعوة ويقول هات يمينك، فإنه هذا الأمر زي ما أنت ادعيت أو كذا أحكم به، لأنه هذا المدعى عليه ما أتى باليمين، ما احنا قلنا البين على المدعي واليمين على من أنكر صح؟ طيب المدعي ادعى، من أنكر ما قال يمين، المدعي ليس عنده بينة فصار اليمين على من أنكر، فمن أنكر ما رضي يحلف يمين، فقال له أجل هذا يحلف يمين ويأخذ اللي هو رد اليمين، رد اليمين، فتصير اليمين من المدعي مقام البينة، فتصير اليمين من المدعي مقام لما نكل المدعي عليه عن اليمين، فهذا تطبيق لطريقة الإثبات اللي هي إيش؟ النكول. أعيدها، إحنا قلنا البين على المدعي واليمين على من أنكر. جينا مسألة المدعي ما عنده بينة، قلنا طيب هيا يا مدعي عليه يمينك إنه هذا فعلا مو حقه، فقال لا ما بدي أحلف، فنقول له أجل هذا يحلف ويأخذ هذا الشيء، لأنه تكون يمينه مقام البينة. هذا معنى رد اليمين، ويصير هنا تطبيق المبدأ إيش؟ نقول النقول في اليمين، لأنه نكل عن أن يأتي باليمين، فصارت طريقة الإثبات الرابعة اللي هي إيش؟ النقول في اليمين. قال ويحكم الحاكم بعلمه، هذا مذهب الشوكاني أن الحاكم له أن يحكم بعلمه. واستدل بإيش؟ استدل بأدلة، منها قصة هند بنت عتبة مع أبي سفيان لما اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قال هنا الرسول قضى لها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف بدون أن يسمع من أبي سفيان، لأنه كان يعلم أن هذا الحال من أبي سفيان. أما أهل العلم فقالوا لا، هذا الحديث ليس فيه هذه الدلالة، قالوا إنما حكم الرسول لهند بنت عتبة من باب الفتية لا من باب القضاء، لأنه الأصل في القضاء أنه لابد من شهود ولابد من السماع من الخصم الآخر ولابد من كذا، فليس في هذا الحديث أن الرسول قضى بعلمه، بل لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. أما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة شريك بن سحماء في القذف لما رماها زوجها المرأة، فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس لك إلا اللعان، فلاعن بينهما، ثم قال انظروا في المرأة، قال إن جاءت به على هذا الصفة فهو ممن رميت به، فجاءت على الصفة التي المكروهة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت على صفة الرجل الذي رميت به. فهذا علم من الرسول ولا لا؟ علم، ولم يقضي به الرسول، لم يقضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العلماء فلا يجوز للقاضي أن يقضي. ثم مطلوب من القاضي أن يقضي بين الاثنين في خصومتهم وأن يسمع لكليهما، فلو كان المطلوب أن يقضي وأن يسمع لكليهما كيف يجوز له أن يحكم بعلمه؟ إيش المقصود بعلمه؟ يعني اثنين جو خلاص في قضية وأنا أعلم أنه هذا على باطل وهذا على حق، عندي معرفة بهذا لكن ما عندي أدلة أذكرها لهذا خلاص، لكن أعرف عندي علم بأنه هذا على باطل، قالوا ما يجوز له أن يقضي في القضية إلا بما يسمع من الاثنين. طيب إيش الحل؟ هو يعرف أنه هذا على باطل عنده وهو شاهد مثلا، قالوا الحل القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه بما يعلمه، قالوا الحل أن يخرج من القضية ويأتي بغيره يقضي فيها ويأتي هو شاهد مع صاحب الحق. شفتوا كيف حلوها؟ أعيد، أنا قاضي أتى إلي اثنان لأحكم بينهم وأنا أعلم شاهد أنه صاحب هذه الدعوة على حق وأنه ذاك على باطل، ليس لي في القضية أن أقضي بما أعلم، طيب أقول الحل أني أخرج من المسألة وأقول فلان يقضي بينكما وأتي أنا شاهد مع صاحب الحق حتى لا يضيع الحق، ولا يجوز أن أستمر قاضي وأقضي في المسألة بما أعلم. واضح؟ لأن ما أعلمه ليس ببينة، والمطلوب طرق الإثبات، مطلوب إقرار أو شهادة أو يمين أو نكول، فعلمي ليس من طرق الإثبات، علمي بالقضية بين الاثنين خلاص؟ علمي بالقضية بين الاثنين، فليس لي أن أقضي بما أعلم. الحل أني أخرج من القضية كقاضي وأدخل فيها وأتي برجل آخر هو القاضي. أما الشوكاني لا، أختار أن القاضي له أنه يقضي بما يعلم، وكلامه هذا يتعارض مع طرق الإثبات، فإنه ليس من طرق الإثبات قضاء القاضي بعلمه، مو يعني بعلمه يعني علمه في الشرع، لا يعني علمه بالمسألة أو القضية الحاصلة بين الاثنين. فالذي عليه الجمهور أن القاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بحسب ما يسمع، وأن المسألة لا تقوم إلا بطرق الإثبات المعروفة من إقرار أو شهادة أو يمين أو نكول أو قسامة أو عقود وصكوك ونحو ذلك. فإذا كان هذا الحال كذلك وهو يعلم أن صاحب الحق له حق، فهو يدخل في المسألة كقاضي ولا يدخل فيها، يدخل في المسألة كشاهد ولا يدخل فيها كقاضي. واضح؟ يدخل في القضية كشاهد ولا يدخل فيها كقاضي، فيخرج عن أن يحكم بعلمه، خلافا لما ذكره الشوكاني، فإنه لا توجد أدلة واضحة في قضية أن يحكم الحاكم بعلمه. كيف يحكم بعلمه والمطلوب أن يقضي بين الاثنين بحسب ما يسمعه منهما بطرق الإثبات؟ مسألة، قال: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. أقول لأن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ذكر أن الشهادة إنما تكون من العدل. قال تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم. خلاص، مسألة. طيب، اليوم كثر الفسق، كثر الفسق في الناس وصوره كثيرة، الشهادات تروح لأنه ما هم عدول. هذه المسألة رفعت للشيخ محمد بن إبراهيم سماحة المفتي أيام الملك عبد العزيز الأسبق، فاختار قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تقبل شهادة الناس على بعضهم بمن يرضونهم، وأنه تقبل شهادة الناس في حالهم على من هو في حالهم، فتقبل شهادة من هو فاسق شرعا في قضية إلا رافعها هو أيضا زيه، عرفت؟ فتقبل شهادة الناس بمن يرضونه بينهم، خلاص، فتكون العدالة هنا بالرضا، تكون العدالة هنا بالرضا. ولذلك لو جو اثنين من طلاب العلم أو ثلاثة وعندهم قضية، زي ما يحصل، يعني أنا أمس انبهت أنه ممكن تحصل قضية بين الصالحين، ما المانع؟ خصومة بين صالحين، مثل ما حصلت خصومة بين كعب بن مالك وابن أبي حذرة، صح ولا لا؟ فاثنين من طلاب العلم، فجاب واحد شاهد حليق اللحية مثلا، أو جاب واحد شاهد مسبل، فلطالب العلم الآخر أن يطعن في شهادته فلا يقبله. نفس الشاهد هذا يأتي في قضية أخرى، ما اثنين على حاله، فيشهد شهادته يعتمدها القاضي. طيب يا أستاذ، أنت هنا يا شيخ رديتها، وهنا قلنا أنه حل العلماء هذه المسألة، قالوا: من رضيه أصحاب القضية في الشهادة صحت شهادته، وأن الناس في شهاداتهم بحسب أحوالهم، بحسب أحوالهم، وإلا لو اشترطنا العدالة لتعطلت أبواب الشهادة، لتعطلت أبواب الشهادة. مسألة، حينما نقول العدالة إنما نعني سلامة الحال في الظاهر، بمعنى أن الرجل غلب خيره على شره وحاله في الظاهر سليم وانتهى الموضوع. وما يذكره بعض العلماء من قولهم أن العدالة ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، ويقولون أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، هذا من التكلف، هذا من، عارفين إيش معنى كلمة ملكة؟ إيش معنى كلمة ملكة؟ معنى كلمة ملكة أن يكون هذا الأمر صفة راسخة في النفس، سهلة عليه. فهل كل إنسان بلغت فيه، بلغت طاعته لله وتجنبه لمعاصيه أنها صفة راسخة فيه؟ مو كل إنسان زي كده، ما هو هذا الغالب. وبالتالي اشتراط العدالة بهذا المعنى ينخرم به باب العدالة. والذي ورد عن سعيد بن المسيب قال: العدل من غلب خيره على شره، واختار هذا الإمام الشافعي، وهذا الذي اختاره أهل التحقيق من أهل العلم. وللصنعاني بحث طويل في رسالة مفردة وفي توضيح الأفكار في التعقب على هذا التعريف، وهو تعريف أن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، فإن هذا لا يتيسر إلا للصالحين من المؤمنين والأولياء، أما عامة الناس فهذا من أصعب ما يكون إلا ما رحم من رحم الله. مسألة: قال ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت. أقول لما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه. من هو ذي الغمر؟ يعني اللي عنده أحقاد، اللي عنده أحقاد. وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت. من هو القانع؟ أقول القانع هو إنسان فقير، أهل هذا البيت يتعاهدونه دائما بالصدقة والمساعدة، فلو سرت لهم قضية وجابوه شاهد ما تنقبل شهادة. وليش؟ لأنه ابن خيرهم، ابن فضلهم، وما يبغى الفضل هذا يضيع، ففي تهمة فما تقبل شهادته. فالمراد بأهل البيت مو أهل البيت يعني أهل بيت النبي، لا، المراد بأهل البيت يعني ناس في بيت عندهم جارهم فقير، هم دائما ارسلوا له ويساعدوا وكذا، فهذا إذا جاء يشهد ما تقبل شهادته لأنه متهم. والله عز وجل ذكر في القرآن القانع والمعتر، وهم أصناف من الفقراء. أما القانع فهو من ذكرت لكم، وبعض أهل التفسير فسره بمن يرضى باليسير، خلاص، بمن يرضى باليسير. ودائما التردد عليكم، دائما نتردد عليكم، تتعاهدوا أنتم كل يوم الثاني بغداء بعشاء بفلوس بملابس بأشياء، دائما يعني يرضى باليسير وتردد عليكم كثيرا. طيب والمعتر؟ قالوا الفقير الذي يقف عليك أثناء توزيع الصدقة لكن لا يطلبك، إنما يقف يعتريك، يعني يقف عندك ما يطلبك. لما يشوفك توزع لحم يوقف جنبك، لما يشوفك توزع صدقة، لما يشوفك ماشي وترجي أنك تعطيه يوقف زي كده، ما يطلبك، ما يسألك، خلاص إنما يوقف كده، أنا عارف أنا محتاج. هذا المعتر، خلاص. والله أطم بإطعام، الله أمر بإطعام القانع والمعتر. إذن الفقراء أصناف، هناك فقراء يسألون الناس إلحافة هو فقير، وهناك فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهناك فقراء قانعين يرضوا باليسير دائم، وهناك فقراء معترين يعتروك يوقفوا جنبك يوقفوا لك زي هذول اللي يوقفوا عند الإشارات كده. هذا فقير ما سألك، ما قال لك أعطيني كده، هذا المعتر. معتر من الاعتراء، يعني يقف عندك، يقف عندك بس كده، هذا معتر، خلاص. فلا تقبل شهادة القانع الذي تعهد أهل البيت بالصدقة الدائمة. قال والقاذف. أقول القاذف لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. أقول فمن جلد بقذف لا تقبل شهادته، هذا اختيار جماعة من أهل العلم، والذي عليه الأكثر أنه تقبل شهادة من جلد بقذف إذا تاب، إذا تاب وانصلح أمره، إذا تاب وانصلح أمره، وهي من المسائل الخلافية، ولا شك أنه الأحوط عدم القبول بالذات في المنازعات. قال ولا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية. البدوي على صاحب قرية ليش؟ لأنه البدوي ما يعرف أحوال أهل المدن، ما يعرف أمورهم، فإذا جاء بده يشهد شهادته ما راح تكون عن علم عن فهم، لأنه أحوال هذا تختلف. وينبغي أن يكون أيضا العكس، ولا تقبل شهادة صاحب قرية على صاحب بادية، لأنه أيضا ما يعرف بأحوال البادية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء عن أبي هريرة وأخرجه أبو داود بن ماجة بسند صحيح، قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. فإذا كانت العلة عدم معرفة صاحب البادية بأحوال أهل القرى والمدن فالعكس أيضا صحيح. طيب قال وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. أقول شهادة من يشهد على تقرير قوله أو فعله مثل شهادة العسيف الزاني على نفسه بأنه زنى، مثل شهادة المرأة الغامدية على نفسها بأنها فيجي فأجاز الرسول إقرارها على نفسها. فقال المصنف على تقرير فعله أو قوله، على تقرير فعله أو قوله. مفهوم المخالفة أن إقراره على غيره ما يقبل، إقراره على غيره لا ما يقبل. فلو جاء أقرت مثل العسيف قال أنا زنيت بامرأة هذا، فقبل الرسول إقراره على نفسه ولم يقبل الرسول إقراره على، حتى أرسل أنس ليسأل، فلما لم تقر ما أقام عليها الحد. فالمقر يقبل إقراره على نفسه لا على غيره. نعم. قال إذا انتفت التهمة، إذا انتفت التهمة، وهذا علم دقيق ينبغي للمحققين والقضاء أن ينتبهوا له، لأنه أحيانا يقر الإنسان بالأمر، بأمر على نفسه يتحمل عن غيره، فينبغي أن يتثبت أن إقراره بحق من غير تهمة، من غير تهمة. مسألة، قال وشهادة الزور من أكبر الكبائر. أقول جاء في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بشهادة الزور، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. مسألة، قال المصنف إذا تعارض البينات، إذا تعارضت البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى. إذا جاء اثنين ادعوا ملكية هذا البيت، وهذا جاب بينة وهذا جاب بينة، والبينتان صحيحتان، البينتان، والقاضي ما استطاع أن يعني يطعن في بينة ويسقطها، عندها نقول هذا البيت بينكم الاثنين، يقسمه بينهم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي موسى، حديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهم بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طبعا هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن عندنا قصة سليمان، سليمان بن داود في المرأتان، في المرأتين التي ادعيتا الابن، فإيش حكم سليمان؟ قال نقسموا بينهم، لأنه الأصل إذا البينتين ما قدرنا ندفعها واحدة فيها فإن المدعى عليه هذا الأصل. فسليمان أعمل الأصل، فقالت الأم ما هن عليه أن ولدها اتقتل، قالت خلاص هو ابنها، فعرف أنه هي أمه. لكن فتوى سليمان عليه الصلاة والسلام أو حكم سليمان عليه الصلاة والسلام هو الأصل. إذا تنازع المدعيان والبينات متساوية متكافئة فالأصل أن يقسم بينهم. لا تقولوا لي هذا شرع من قبلنا، أرجع أقول لكم. طيب، حتى هذه قاعدة عظيمة نبه عليها الشاطبي في كتاب الموافقة، قال أن الأصل أن كل ما جاء في القرآن الكريم أو جاء في السنة من خبر من قبلنا وسيق مساق التأييد والقبول ولم يسبق أو لم يلحقه أو لم يأتي ما يناقضه فالأصل أنه هدى وحق نتبعه. ليش؟ قال لأن الدين وصف القرآن وصف السنة بأنه هدى وحق ونور وإلى آخره، فهذا يقتضي قبول ما جاء فيه إذا لم يأتي ما يدفعه. طيب، وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، أقول سبق دليل هذه المسألة. مسألة، قال ولا تقبل البينة بعد اليمين. إذا طلبناك البينة وما جئت بها فقلنا أنا ما لك إلا يمين صاحبك، فأعطى ذاك اليمين خلاص، لو جيت أنا بعد أسبوع وقلت لقيت بينة فنقول له خلاص القضية انتهى، القضية انتهت. ليش؟ لأنه إحنا بهذا كأننا نثير أوجه الخصام، نثير أوجه الخصام، وبهذه القضية يعني اليمين قامت مقام بينة، فأنت تأتي ببينة تكافئ البينة الثانية تسقطها، وتلك اعتمدت فترد ولا يقبل ذلك بعد هذا الموضوع. طيب ماذا يفعل القاضي في مثل هذا الموضوع؟ الأولى للقاضي هنا إما أن يحولهم إلى قضاة ثانيين، أو يرشدهم إلى الإصلاح، إلى طلب الصلح. طيب مسألة: ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، لزمه ما أقر به كائنا ما كان، أقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإنه إذا أقر بهذا الأمر واعترف به، فالاعتراف طريقة إثبات، أقرها الشارع، فإذا أقر بهذا قبل الكلام، ما دام أنه عاقل غير مجنون، ما هو متهم، ما في عندنا شيء ضد، فهذا الإقرار ما مقبول كائنا ما كان. في أكثر من قبول الرسول عليه الصلاة والسلام، إقرار من أقرت على نفسها بالزنا، إذا أقر قبل الرسول مثل كذا. مسألة: ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي، يعني يكفي إقراره مرة واحدة، يكفي إقراره مرة واحدة، إلا إذا كان الموضوع على خلاف العادة. ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك يعترف بالزنا قال مجنون؟ قالوا لا عاقل. لما جاء يعترف إن زنيت فقال لهم هذا مجنون؟ قالوا لا عاقل. وفي رواية أنه كرر عليه السؤال لين سألوا، طبعا أسانيد الزيادة في الأسئلة هذه ضعيفة، لكن في الجملة تثبت معنى، وهو أن الرسول لما جاء أقر تأكد من أن هذا المقر غير مجنون، غير سكران، أنه عاقل، أنه محيط، أنه يعرف عاقبة الأمر، أنه واضح. ونقف هنا، واليوم ما في أسئلة عشان عندنا ارتباط، وإن شاء الله بكرة بإذن الله نكمل ونعطي وقت الأسئلة بإذن الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نقرأ كتاب الخصومة.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الخصومة والبينة والإقرار. الدعي البينة على المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا البدوي على صاحب قرية، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه الترجيح قسم المدعى، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، ولا تقبل البينة بعد اليمين. ومن أقر بشيء عاقل بالغ غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا من كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.
هذا الكتاب سماه المصنف كتاب الخصومة والبينة والإقرار، وهو في كتب الفقه باسم كتاب الدعاوى والبينة، كتاب الدعاوى والبينة. والمقصود في هذا الكتاب أن يذكر طرق الإثبات، يعني إذا حصلت قضية أمام القاضي فما يرحمكم الله، فما هي طرق الإثبات؟ كيف تثبت قولك في الناحية الشرعية؟ أقول أشهر طرق الإثبات خمسة: الإقرار واليمين والشهادة والنكول والقسامة. خمسة هي طرق الإثبات أو أشهر طرق الإثبات. الإقرار يعني أن يقر على نفسه أنه فعل كذا أو كذا، وهذا من أقواها، ويقولون الإقرار سيد الأدلة. الإقرار سيد الأدلة. اثنين: الشهادة، أن يأتي بشهود على الأمر الذي يذكره. ثلاثة: اليمين، أن يحلف. أربعة: النكول، يعني يطلب منه اليمين فينكل، فيكون هذا دليل وبينة. خمسة: القسامة، وهي ترجع إلى اليمين، ترجع. وذلك بعضهم يقول طرق الإثبات أربعة ولا يذكر القسامة لأنها داخل ضمن اليمين، داخل ضمن اليمين. هذه طرق إثبات الدعاوى، لما الإنسان يدخل في قضية في المحكمة أو يتكلم في خصومة يريد أدلة، صح؟ أدلته إما إقرار وإما شهادة وإما يمين وإما نكول. بقي أمر خامس اللي هي الوثائق والصكوك. الوثائق والصكوك يأتي بها فيقول دليلي على هذا هذه الوثيقة، أو دليلي على هذا هذا الصك وكذا ونحو ذلك، وهي في حقيقتها ترجع إلى الشهود، في حقيقتها ترجع إلى الشهود. فهذا الكتاب المقصود منه ذكر المسائل المتعلقة بطرق الإثبات هذه التي ذكرناها، وما يحصل عند تعارضها، وما يحصل عند تعارضها. قال المصنف: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أقول هذا جاء في حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي. اليمين على المدعي عليه، يعني والبينة على من أنكر. وجاء في رواية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني من جاء بدعوة يطالب بالبينة، يعني بالدليل، اللي هي طريقة من طرق الإثبات الأربعة الأساسية اللي هي الإقرار أو الشهادة أو اليمين أو النكول. يأتي بشيء يعني من هذه الأمور أو ما يرجع إليها، يأتي بشيء من هذه الأمور أو ما يرجع إليها، هذه البينة. طيب، إن لم تكن عنده بينة فليس له إلا اليمين ممن ادعى عليه، إلا اليمين ممن ادعى عليه. واضح؟ والرسول بيّن أهمية اتباع هذا الأمر في الإثبات اللي هي طرق الإثبات. إيش أهميته؟ قال: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. جاء واحد يقول: هذا اللي عندك حقه، فأنت ترد إيش تقول له؟ تقول له: البينة على المدعي، هات بينتك. فبكذا توقف الذين يطالبون بالباطل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالبين على المدعي واليمين على من أنكر. بهذه الصورة نمنع أن الناس يتبلوا على بعضهم بعض. أي واحد جاء بده يتبلى على أحد نقول له: بينتك، إيش دليلك على أنه هذا الشيء حقك أو هذا الشيء كذا؟ ما عنده بينة نقول له: كلامك إن ألح، نقول له: ما لك إلا يمين المدعي عليه، بس انتهى الموضوع. كذا انتهى الموضوع، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الأصل. طبعا تحت كلمة البينة تدخل عندنا الإقرار والشهادة واليمين والنكول والقسامة والوثائق والصكوك، لأنها كلها تعتبر من طرق البينات. بعض أهل العلم رجعها إلى أربعة، وبعضهم رجعها إلى ثلاثة، اللي هي الإقرار والشهادة واليمين، لأنه اعتبر النكول راجع إلى اليمين وانهى القضية. وبعضهم قال لا أربعة، وبعضهم زاد. المهم هذه اسمها طرق، لما تدرس المحاماة وتدرس كيف تقدم القضية تدرس من ضمن الأشياء في القضاء طرق الإثبات الشرعي، طرق الإثبات الشرعي، هذه طرق الإثبات الشرعي. طيب، قال ويحكم الحاكم بالإقرار، يحكم الحاكم بالإقرار. أقول دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة أقرت بالزنا حكم بإقرارها، ولما أجاء شاب عسيف كان عسيف كان تاجر وأقر بأنه زنى بامرأة رجل أخذ بإقراره على نفسه ولم يأخذ بإقراره على المرأة. أرسل أنيس قال أغدو يا أنس يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن أقرت فرجمها، وإن ما أقرت يعني ما لنا درب عليه. فإذا الإقرار سيد الأدلة، وهو حجة على المقر لا على غيره، هو حجة على المقر لا على غيره. فقوله ويحكم الحاكم بالإقرار، وهي المسألة الثانية، دليلها أن الرسول عمل بالإقرار في إقامة حد الزنا كما ترون في هذه الأحاديث. قال وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، يعني يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. الآن ذكر دليل، ذكر أول طريقة للإثبات وهي إيش؟ الإقرار. ثم ذكر الشهادة وذكر مسائل في الشهادة. أول مسألة في الشهادة أن القاضي يحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. أقول دليله الآية، قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، نص الآية. مسألة، قال أو رجل ويمين المدعي، أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد، هذه كلها مسائل تتعلق ب، الآن انتقلنا من الشهادة إلى اليمين. أما قوله يمين المدعي فما جاء في الحديث عن ابن عباس عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة ويمين، قضى بشهادة ويمين، يعني الشهادة رجلين صح أو رجل وامرأتان، كمان شهادة ويمين، يعني يأتي بشاهد ويمين على أنه هذا الأمر كذا. وقضى بيمين المنكر، بيمين المنكر. أقول جاء في الحديث عن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، يعني قدر أنه يحط يده عليها فقال الكندي هي أرضي في يدي، هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة، لأن كلامك هذا دعوة، أنت جيت للأرض عند فلان وقلت هذه أرضي خلاص عندك بينة، وقلنا البينة على المدعي، ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، لأن اليمين على من؟ صاحب الأرض، يقول إلا عنده الأرض تحت يده، يقول ما، يقول هذه أرضي تحت يدي أنا بأزرعها كيف يجي يقول حقته؟ قال له ما لك إلا يمينه الآن، البينة على المدعي واليمين على من؟ أنكر. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، يعني هذا يؤكد أنه حكم القاضي حكم على الظاهر وليس على، يقول أنت مدام جرأت وقلت اليمين وذاك مسكين ما عنده دليل وهو صاحب حق لكن ما عنده دليل، زي ما قال الرسول إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم ألحن، يعني يقدر يتكلم وفصيح ويريد أدلة، والثاني صاحب الحق ضعيف ما يقدر ما يعرف، خلاص الأمر ما عنده دليل، لكن هذا حقه. فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من الناس. هنا نفس القضية لما جو قال البينة على المدعي، ألك يمين؟ ألك بينة؟ قال لا. قالوا أجل مالك إلا يمينه، لأنه اليمين على من أنكر. قالوا يا رسول الله هذا رجل فاجر يستهين بالأمر، فقالوا مالك إلا هذا. طبعا هذه المسألة فيها تطبيق لقضية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، تطبيق واضح صح ولا لا؟ فيها حكم آخر سيذكره المصنف، أن اليمين تقبل ولو كان الرجل فاجر، ولو كان الرجل ما لنا إلا هذا، إيش نسوي؟ لأنه ما عندك بينة، ما عندك بينة. طيب قال المصنف: ويمين الرد، يعني يحكم الحاكم بيمين الرد. كيف صورة يمين الرد؟ انه القاضي يطلب البينه فيقول ما عندي، وذاك يكون عليه اليمين انه يقول يمين، خلاص، فذاك لامر ما يقول اليمين، فيرد الرسول عليه الصلاه والسلام اليمين على صاحب الدعوه ويقول هات يمينك، فانه هذا الامر زي ما انت ادعيت او كذا احكم به، لانه هذا المدعى عليه ما أتى باليمين. ما احنا قلنا البين على المدعي واليمين على من أنكر، صح؟ طيب المدعي أدعى، من أنكر ما قال يمين، المدعي ليس عنده بينة، فصار اليمين على من أنكر، فمن أنكر ما رضي يحلف يمين، فقال له أجل هذا يحلف يمين ويأخذ، اللي هو رد اليمين، رد اليمين. فتصير اليمين من المدعي مقام البينة، فتصير اليمين من المدعي مقام لما نكل المدعي عليه عن اليمين. فهذا تطبيق لطريقة الإثبات اللي هي إيش؟ النكول. أعيدها، احنا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، جينا مسألة المدعي ما عنده بينة، قلنا طيب هيا يا مدعى عليه يمينك انه هذا فعلا مو حقه، فقال لا ما بدي احلف، فنقول له اجل هذا يحلف وياخذ هذا الشيء، لانه تكون يمينه مقام البينة، هذا معنى رد اليمين. ويصير هنا تطبيق المبدا ايش؟ نقول النقول في اليمين، لانه نكل عن ان ياتي باليمين، فصارت طريقه الاثبات الرابعه اللي هي ايش؟ النقول في اليمين. قال: ويحكم الحاكم بعلمه، هذا مذهب الشوكاني أن الحاكم له أن يحكم بعلمه. واستدل بإيش؟ استدل بأدلة، منها قصة هند بنت عتبة مع أبي سفيان لما اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قال هنا الرسول قضى لها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف بدون أن يسمع من أبي سفيان، لأنه كان يعلم أن هذا الحال من أبي سفيان. أما أهل العلم فقالوا لا، هذا الحديث ليس فيه هذه الدلالة، قالوا إنما حكم الرسول لهند بنت عتبة من باب الفتية لا من باب القضاء، لأنه الأصل في القضاء أنه لابد من شهود ولابد من السماع من الخصم الآخر ولابد من كذا، فليس في هذا الحديث أن الرسول قضى بعلمه، بل لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. أما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة شريك بن سحماء في القذف لما رماها زوجها المرأة، فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس لك إلا اللعان، فلاعن بينهما، ثم قال انظروا في المرأة، قال إن جاءت به على هذا الصفة فهو ممن رميت به، فجاءت على الصفة التي المكروهة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت على صفة الرجل الذي رميت به. فهذا علم من الرسول ولا لا؟ علم، ولم يقضي به الرسول، لم يقضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العلماء فلا يجوز للقاضي أن يقضي، ثم مطلوب من القاضي أن يقضي، بين الاثنين في خصومتهم وأن يسمع لكليهما. فلو كان المطلوب أن يقضي وأن يسمع لكليهما كيف يجوز له أن يحكم بعلمه؟ إيش المقصود بعلمه؟ يعني اثنين جو خلاص في قضية وأنا أعلم أنه هذا على باطل وهذا على حق، عندي معرفة بهذا لكن ما عندي أدلة أذكرها لهذا خلاص، لكن أعرف عندي علم بأنه هذا على باطل. قالوا ما يجوز له أن يقضي في القضية إلا بما يسمع من الاثنين. طيب إيش الحل؟ هو يعرف أنه هذا على باطل عنده وهو شاهد مثلا. قالوا الحل القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه بما يعلمه. قالوا الحل أن يخرج من القضية ويأتي بغيره يقضي فيها ويأتي هو شاهد مع صاحب الحق. شفتوا كيف حلوها؟ أعيد، أنا قاضي أتى إلي اثنان لأحكم بينهم وأنا أعلم شاهد أن صاحب هذه الدعوة على حق وأن ذاك على باطل، ليس لي في القضية أن أقضي بما أعلم. طيب أقول الحل أني أخرج من المسألة وأقول فلان يقضي بينكما وأتي أنا شاهد مع صاحب الحق حتى لا يضيع الحق، ولا يجوز أن أستمر قاضي وأقضي في المسألة بما أعلم. واضح؟ لأن ما أعلمه ليس ببينة والمطلوب طرق الإثبات، مطلوب إقرار أو شهادة أو يمين أو نكول، فعلمي ليس من طرق الإثبات، علمي بالقضية بين الاثنين خلاص، علمي بالقضية بين الاثنين، فليس لي أن أقضي بما أعلم. الحل، الحل أني أخرج من القضية كقاضي وأدخل فيها ك وأتي برجل آخر هو القاضي. أما الشوكاني لا، أختار أن القاضي له أنه يقضي بما يعلم، وكلامه هذا يتعارض مع طرق الإثبات، فإنه ليس من طرق الإثبات قضاء القاضي بعلمه، مو يعني بعلمه يعني علمه في الشرع، لا يعني علمه بالمسألة أو القضية الحاصلة بين الاثنين. فالذي عليه الجمهور أن القاضي لا يقضي بعلمه إنما يقضي بحسب ما يسمع، وأن المسألة لا تقوم إلا بطرق الإثبات المعروفة من إقرار أو شهادة أو يمين أو نكول أو قسامة أو عقود وصكوك ونحو ذلك. فإذا كان هذا الحال كذلك وهو يعلم أن صاحب الحق له حق فهو يدخل في المسألة كقاضي ولا يدخل فيها، يدخل في المسألة كشاهد ولا يدخل فيها كقاضي. واضح؟ يدخل في القضية كشاهد ولا يدخل فيها كقاضي، فيخرج عن أن يحكم بعلمه. خلافا لما ذكره الشوكاني فإنه لا توجد أدلة واضحة في قضية أن يحكم الحاكم بعلمه. كيف يحكم بعلمه والمطلوب أن يقضي بين الاثنين بحسب ما يسمعه منهما بطرق الإثبات؟ مسألة، قال ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. أقول لأن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ذكر أن الشهادة إنما تكون من العدل، قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. خلاص، مسألة. طيب اليوم كثر الفسق، كثر الفسق في الناس وصوره كثيرة، الشهادات تروح لأنه ما هم عدول. هذه المسألة رفعت للشيخ محمد بن إبراهيم سماحة المفتي أيام الملك عبد العزيز الأسبق، فاختار قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تقبل شهادة الناس على بعضهم بمن يرضونهم، وأنه تقبل شهادة الناس في حالهم على من هو في حاله، فتقبل شهادة من هو فاسق شرعا في قضية اللي رافعها هو أيضا زيه، عرفت؟ فتقبل شهادة الناس بمن يرضونه بينهم خلاص، فتكون العدالة هنا بالرضا، تكون العدالة هنا بالرضا. ولذلك لو جاء اثنين من طلاب العلم أو ثلاثة وعندهم قضية زي ما يحصل، يعني أنا أمس انبهت أنه ممكن تحصل قضية بين الصالحين، ما المانع؟ خصومة بين صالحين، مثل ما حصلت خصومة بين كعب بن مالك وابن أبي حذرة، صح ولا لا؟ فاثنين من طلاب العلم، فجاب واحد شاهد حليق اللحية مثلا، أو جاب واحد شاهد مسبل، فلطالب العلم الآخر أن يطعن في شهادته فلا يقبله. نفس الشاهد هذا يأتي في قضية أخرى مع اثنين على حاله، فيشهد شهادته يعتمدها القاضي. طيب يا أستاذ أنت هنا يا شيخ رديتها، وهنا قلنا أنه حل العلماء هذه المسألة، قالوا من رضيه أصحاب القضية في الشهادة صحت شهادته، وأن الناس في شهاداتهم بحسب أحوالهم، بحسب أحوالهم، وإلا لو اشترطنا العدالة لتعطلت أبواب الشهادة، لتعطلت أبواب الشهادة. مسألة، حينما نقول العدالة إنما نعني سلامة الحال في الظاهر، بمعنى أن الرجل غلب خيره على شره وحاله في الظاهر سليم وانتهى الموضوع. وما يذكره بعض العلماء من قولهم أن العدالة ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، ويقولون أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، هذا من التكلف، هذا من، عارفين إيش معنى كلمة ملكة؟ إيش معنى كلمة ملكة؟ معنى كلمة ملكة أن يكون هذا الأمر صفة راسخة في النفس، سهلة عليه. فهل كل إنسان بلغت فيه، بلغت طاعته لله وتجنبه لمعاصيه أنها صفة راسخة فيه؟ مو كل إنسان زي كده، ما هو هذا الغالب. وبالتالي اشتراط العدالة بهذا المعنى ينخرم به باب العدالة. والذي ورد عن سعيد بن المسيب قال العدل من غلب خيره على شره، واختار هذا الإمام الشافعي، وهذا الذي اختاره أهل التحقيق من أهل العلم. وللصنعاني بحث طويل في رسالة مفردة وفي توضيح الأفكار في التعقب على هذا التعريف، وهو تعريف أن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، فإن هذا لا يتيسر إلا للصالحين من المؤمنين والأولياء، أما عامة الناس فهذا من أصعب ما يكون إلا من رحم الله. مسألة، قال ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت. أقول لما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه. من هو ذي الغمر؟ يعني اللي عنده أحقاد، اللي عنده أحقاد، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت. من هو القانع؟ أقول القانع هو إنسان فقير، أهل هذا البيت يتعاهدونه دائما بالصدقة والمساعدة، فلو سارت لهم قضية وجابوه شاهد ما تنقبل شهادته. ليش؟ لأنه ابن خيرهم، ابن فضلهم، وما يبغى الفضل هذا يضيع، ففي تهمة فما تقبل شهادته. فالمراد بأهل البيت مو أهل البيت يعني أهل بيت النبي، لا، المراد بأهل البيت يعني ناس في بيت عندهم جارهم فقير، هم دائما ارسلوا له ويساعدوه وكذا، فهذا إذا جاء يشهد ما تقبل شهادته لأنه متهم. والله عز وجل ذكر في القرآن القانع والمعتر، وهم أصناف من الفقراء. أما القانع فهو من ذكرت لكم، وبعض أهل التفسير فسره بمن يرضى باليسير، خلاص، بمن يرضى باليسير. ودائما التردد عليكم، دائما نتردد عليكم، تتعاهدوا أنتم كل يوم الثاني بغداء بعشاء بفلوس بملابس بأشياء، دائما يعني يرضى باليسير وتردد عليكم كثيرا. طيب والمعتر؟ قالوا الفقير الذي يقف عليك أثناء توزيع الصدقة لكن لا يطلبك، إنما يقف يعتريك، يعني يقف عندك ما يطلبك، لما يشوفك توزع لحم يوقف جنبك، لما يشوفك توزع صدقة كده، لما يشوفك ماشي وترجي أنك تعطيه يوقف زي كده، ما يطلبك، ما يسألك، خلاص، إنما يوقف كده، أنا عارف أنا محتاج، هذا المعتر، خلاص. والله أطم بإطعام، الله أمر بإطعام القانع والمعتر. إذن الفقراء أصناف، هناك فقراء يسألون الناس إلحافه، هو فقير، وهناك فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهناك فقراء قانعين يرضوا باليسير دائم، وهناك فقراء معترين يعتروك يوقفوا جنبك يوقفوا لك زي هذول اللي يوقفوا عند الإشارات كلهم. هذا فقير ما سألك ما قال لك أعطيني كده، هذا المعتر، معتر من الاعتراء يعني يقف عندك، يقف عندك بس كده، هذا معتر خلاص. فلا تقبل شهادة القانع الذي تعهد أهل البيت بالصدقة الدائمة. قال والقاذف، أقول القاذف لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. أقول فمن جلد بقذف لا تقبل شهادته، هذا اختيار جماعة من أهل العلم، والذي عليه الأكثر أنه تقبل شهادة من جلد بقذف إذا تاب، إذا تاب وانصلح أمره، إذا تاب وانصلح أمره، وهي من المسائل الخلافية، ولا شك أنه الأحوط عدم القبول بالذات في المنازعات. قال ولا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية. البدوي على صاحب قرية ليش؟ لأنه البدوي ما يعرف أحوال أهل المدن، ما يعرف أمورهم، فإذا جاء بده يشهد شهادته ما راح تكون عن علم عن فهم، لأنه أحوال هذا تختلف. وينبغي أن يكون أيضا العكس، ولا تقبل شهادة صاحب قرية على صاحب بادية، لأنه أيضا ما يعرف بأحوال البادية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء عن أبي هريرة وأخرجه أبو داود بن ماجة بسند صحيح، قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. فإذا كانت العلة عدم معرفة صاحب البادية بأحوال أهل القرى والمدن فالعكس أيضا صحيح. طيب قال وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. أقول شهادة من يشهد على تقرير قوله أو فعله مثل شهادة العسيف الزاني على نفسه بأنه زنى، مثل شهادة المرأة الغامدية على نفسها بأنها، فأجاز الرسول إقرارها على نفسها، فقال المصنف على تقرير فعله أو قوله، على تقرير فعله أو قوله. مفهوم المخالفة أن إقراره على غيره ما يقبل، إقراره على غيره لا ما يقبل. فلو جاء أقرت مثل العسيف قال أنا زنيت بامرأة هذا، فقبل الرسول إقراره على نفسه ولم يقبل الرسول إقراره على، حتى أرسل أنس ليسأل، فلما لم تقر ما أقام عليها الحد. فالمقر يقبل إقراره على نفسه لا على غيره. نعم. قال إذا انتفت التهمة، إذا انتفت التهمة، وهذا علم دقيق ينبغي للمحققين والقضاء أن ينتبهوا له، لأنه أحيانا يقر الإنسان بالأمر، بأمر على نفسه يتحمل عن غيره، فينبغي أن يتثبت أن إقراره بحق من غير تهمة، من غير تهمة. مسألة، قال وشهادة الزور من أكبر الكبائر. أقول جاء في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بشهادة الزور، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. مسألة، قال المصنف وإذا تعارض البينات، إذا تعارضت البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى. إذا جاء اثنين ادعوا ملكية هذا البيت، وهذا جاب بينة وهذا جاب بينة، والبينتان صحيحتان البينتان، والقاضي ما استطاع أن يعني يطعن في بينة ويسقطها، عندها نقول هذا البيت بينكم الاثنين، يقسمه بينهم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي موسى، حديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهم بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طبعا هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن عندنا قصة سليمان، سليمان بن داود في المرأتان، في المرأتين التي ادعيتا الابن، فايش حكم سليمان؟ قال نقسموا بينهم، لأنه الأصل إذا البينتين ما قدرنا ندفعها واحدة فيها فإن المدعى عليه هذا الأصل. فسليمان أعمل الأصل، فقالت الأم ما هن عليه أن ولدها اتقتل، قالت خلاص هو ابنها، فعرف أنه هي أمه. لكن فتوى سليمان عليه الصلاة والسلام أو حكم سليمان عليه الصلاة والسلام هو الأصل. إذا تنازع المدعيان والبينات متساوية متكافئة فالأصل أن يقسم بينهم. لا تقولوا لي هذا شرع من قبلنا، أرجع أقول لكم طيب، حتى هذه قاعدة عظيمة نبه عليها الشاطبي في كتاب الموافقة، قال أن الأصل أن كل ما جاء في القرآن الكريم أو جاء في السنة من خبر من قبلنا وسيق مساق التأييد والقبول ولم يسبق أو لم يلحقه أو لم يأتي ما يناقضه فالأصل أنه هدى وحق نتبعه. ليش؟ قال لأن الدين وصف القرآن وصف السنة بأنه هدى وحق ونور وإلى آخره، فهذا يقتضي قبول ما جاء فيه إذا لم يأتي ما يدفعه. طيب، وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو له يمين صاحبه ولو كان فاجرا، أقول سبق دليل هذه المسألة. مسألة قال ولا تقبل البينة بعد اليمين، إذا طلبناك البينة وما جئت بها فقلنا لا مالك إلا يمين صاحبك، فأعطى ذاك اليمين خلاص، لو جيت أنا بعد أسبوع وقلت لقيت بينة فنقول له خلاص القضية انتهى، القضية انتهت. ليش؟ لأنه إحنا بهذا كأننا نثير أوجه الخصام، نثير أوجه الخصام، وبهذه القضية يعني اليمين قامت مقام بينة، فأنت تبي تأتي بينة تكافئ البينة الثانية تسقطها وتلك اعتمدت فترد ولا يقبل ذلك بعد هذا الموضوع. طيب ماذا يفعل القاضي في مثل هذا الموضوع؟ الأولى للقاضي هنا إما أن يحولهم إلى قضاة ثانيين أو يرشدهم إلى الإصلاح، إلى طلب الصلح. طيب، مسألة ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، لزمه ما أقر به كائنا ما كان، أقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فإنه إذا أقر بهذا الأمر واعترف به فالاعتراف طريقة إثبات أقرها الشارع، فإذا أقر بهذا قبل كلامه ما دام أنه عاقل غير مجنون ما هو متهم ما في عندنا شيء ضد، فهذا الإقرار ما مقبول كائنا ما كان. في أكثر من قبول الرسول عليه الصلاة والسلام إقرار من أقرت على نفسها بالزنا، إذا أقر قبل الرسول مثل كذا. مسألة ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي، يعني يكفي إقراره مرة واحدة، يكفي إقراره مرة واحدة إلا إذا كان الموضوع على خلاف العادة. ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك يعترف بالزنا قال مجنون؟ قالوا لا عاقل. لما جاء يعترف أنه زنيت فقال لهم هذا مجنون؟ قالوا لا عاقل. وفي رواية أنه كرر عليه السؤال لين سألوا، طبعا أسانيد الزيادة في الأسئلة هذه ضعيفة لكن في الجملة تثبت معنى، وهو أن الرسول لما جاء أقر تأكد من أن هذا المقر غير مجنون غير سكران، أنه عاقل، أنه محيط، أنه يعرف عاقبة الأمر، أنه واضح. ونقف هنا، واليوم ما في أسئلة عشان عندنا ارتباط، وإن شاء الله بكرة بإذن الله نكمل ونعطي وقت الأسئلة بإذن الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.